الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال سادسا وهو الأخير من المعارف المضاف لمعرفة، يعني نكرة أضيفت إلى واحد مما تقدم، أضيفت إلى الضمير أو العلم أو اسم موصول أو اسم إشارة أو المعرف بالألف واللام، فهذه النكرة تكون معرفة بسبب إضافتها إلى المعرفة، فإضافة النكرة إلى المعرفة يفيدها تعريفا، يفيدها تعريفا. قال قوله والمضاف إلى واحد مما ذكر وبحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم، يعني في الرتبة، في يعني الترتيب، احنا ذكرنا الترتيب في المعارف وقلنا أعرف المعارف لفظ الجلالة، ثم يأتي الضمير، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم العلم، بعد الضمير العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المعرف بالألف واللام. طيب، هذا الذي يضاف إلى واحد منها في رتبة ما أضيف إليه، فالضمير النكرة إذا أضيفت إلى الضمير فهي في رتبة الضمير، إلا نعم هنا استثنى، إلا المضاف إلى الضمير هذا يستثنى، يعني ما أضيف إلى العلم فهو في رتبة العلم، وما أضيف إلى اسم الإشارة فهو في رتبة اسم الإشارة، وما أضيف إلى الاسم الموصول فهو في رتبة الاسم الموصول، وهكذا إلا الضمير. فما أضيف إلى الضمير على قول جماعة من أهل النحو أنه في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير، وسيأتي معنا السبب في ذلك في الشرح، ونؤجله إلى أن نأتي إلى الشرح، وسيأتي التمثيل من كلام الشارح. قال هذا القسم السادس من أقسام المعرفة هو النكرة المضافة لواحد من أقسام المعرفة، فإذا أضيفت النكرة للضمير أو العلم أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو الاسم الموصول أو المعرف بأل اكتسبت التعريف وصارت معرفة، ورتبة المضاف التعريف كرتبة ما أضيف إليه. فسيرة عمر رضي الله عنه حميدة في رتبة العلم، فسيرة هذه نكرة، سيرة قبل إضافتها إلى العلم نكرة، سيرة ليست هي إحدى المعارف فهي نكرة، أن قلنا الأصل في الأسماء الإنكار أو التنكير، الأصل في الأسماء التنكير، فالسيرة هنا نكرة لأنها ليست إحدى المعارف الخمسة أو الستة، أولا قبل دخولها، قبل إضافتها إلى العلم، فلما أضيفت إلى العلم عمر علم صح معرفة، فأصبحت سيرة معرفة، أصبحت سيرة معرفة. طيب، ما هي رتبتها؟ رتبتها في رتبة العلم، فسيرة مبتدا وهو مضاف، وعمر مضاف إليه، ورضي الله عنه جملة اعتراضية من فعل وفاعل ومجرور، وحميدة خبر. قال وعمل هذا الصانع متقن في رتبة الإشارة، عمل نكر قبل إضافته إلى الاسم الموصول إلى اسم الإشارة نكرة، فلما أضيف إلى اسم الإشارة اكتسب التعريف فأصبح معرفة. ما هي رتبته في رتبة اسم الإشارة؟ لأنه أضيف إلى اسم الإشارة، واسم الإشارة مضاف إليه، والصانع بدل ومتقن خبر. قال ولا تصغى إلى وعد من لا يفي. الشاهد وعد إلى وعد من لا يفي. فمن هنا اسم موصول صح؟ من اسم موصول يعني التقدير لا تصغى إلى وعد الذي لا يفي. فمن هنا اسم موصول أضيف إليه وعد، وعد قبل إضافته لمن نكرة ليس أحد المعارف نكرة. فلما أضيف إلى اسم الاسم الموصول اكتسب التعريف. فما هي رتبته؟ رتبة اسم الاسم الموصول، لأنه أضيف إلى الاسم الموصول. قال وعاقبة الصبر محمودة في رتبة ذي الأداة. فعاقب قبل أن يضاف إلى الصبر نكرة عاقبة، فلما أضيف إلى الصبر المعرف بالألف واللام أصبح ماذا؟ أصبح معرفة. ما هي رتبته؟ رتبة المعرف بالأداة. وتلاحظون في هذه الأمثلة لم يذكر مثالا لما أضيف إلى الضمير، لماذا؟ قال ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى الضمير، فليس في رتبة المضمر، يعني ليس في رتبة الضمير، وإنما هو في رتبة العلم على القول الصحيح الذي اختاره ابن هشام في شرح الشذور. يعني هذا مختلف فيه، بعضهم يجعله كما سيأتي في رتبة الضمير على القاعدة على الأصل، وبعضهم يقول لا. ما هو السبب؟ سيأتي. قال بدليل أنك إذا قلت مررت بخالد صاحبك أعربت صاحبك نعتا لخالد، وهو علم، يعني خالد علم، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف، لأن الضمير أعرف من العلم، وهذا لا يجوز، فدل على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أهل النحو عندهم قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، فالموصوف يكون أعرف من الصفة، بمعنى ما يأتي الموصوف مثلا علم وتأتي الصفة ضمير ما يصلح، لأن الضمير أرفع من العلم، واضح؟ والموصوف يكون أعلى من الصفة، لا تكون الصفة أعلى رتبة من الموصوف، واضح هذا؟ لا. مثال آخر، مثلا جاءت الصفة مثلا جاءت الصفة معرف بالألف وجاء الموصوف عفوا جاء الموصوف معرف بالألف واللام، وجاءت الصفة اسم إشارة، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن اسم الإشارة أرفع من ماذا؟ من أعلى من المعرف بالألف واللام. طيب، والموصوف لا يكون أقل رتبة من الوصف، بل الموصوف يكون أعلى رتبة من الوصف، وهنا الموصوف معرف بالألف واللام، والصفة اسم إشارة، والاسم الإشارة أرفع من العلم كما تقدم، صح؟ فهمتم هذا الآن؟ هذا القاعدة عندهم. طيب إيش دخلها في هذا؟ قالوا لو قلنا أن الضمير أأن ما أضيف إلى الضمير في رتبة الضمير لاختلت هذه القاعدة، لاختلت هذه القاعدة. فالقاعدة تقول أن الصفة إما أن تكون في رتبة الموصوف مساوية له، وإما أن تكون أقل من الموصوف ولا تكون أعلى من الموصوف. واضح هذا الآن؟ فإذا قلنا هذا، يعني إذا قلنا أن الضمير في رتبة، أن المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لاختل هذا المثال. ما هو المثال؟ مررت بزيد صاحبك. فالآن زيد هذا موصوف صح، جار ومجرور، وزيد هنا موصوف، وصاحبي صفة. الحين أيهما أرفع؟ الصفة أرفع رتبة أو الموصوف؟ إذا قلنا أن ما أضيف إلى الضمير في رتبة الضمير سيتكون الصفة أرفع من الموصوف، لأن الموصوف علم، زيد علم، والصفة ضمير. طيب، والضمير أعلى من العلم، واضح. حتى لا تنخرم هذه القاعدة قالوا إذن هذا نجعله في رتبة العلم، ما أضيف إلى الضمير في رتبة العلم، حتى يصح أن تكون صفة، حتى تصح أن تكون ماذا؟ صفة. فهمتم هذا الآن؟ فالآن الصفة في رتبة الموصوف على القول بأن ماذا؟ بأن ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير. واضح؟ في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ نعم، هذا هو المقصود. فهذا ما عليه ابن هشام وغيره من علماء اللغة. قال: والقول الثاني أن ما أضيف لمعرفة فهو في رتبتهما حتى الاسم المضاف للضمير فهو في رتبة الضمير. طيب، وكيف قالوا في هذه القاعدة؟ سيجيب. قال: وليس في رتبة العلم، لأن الأنسب أن تكون الصفة التي سبقت للإيضاح كما في المثال المذكور أعرف من الموصوف العلم، يعني أنهم ما وافقوا هذه على هذه القاعدة. قالوا: من أتى بهذه القاعدة؟ فالصفة التي سيقت، وليس سبقت، سيقت للإيضاح، وهي مثلا صاحب، هذا سيقت لإيضاح الموصوف، لإيضاح الموصوف، أعرف من الموصوف العلم، يعني تكون أعلم من الموصوف العلم، تكون أعرف منه، ليس أقل منه رتبة، بل هي أعرف منه، لأنها وردت وسيقت مساق الإيضاح، فلم يوافقوا على القاعدة. ومن وافق على القاعدة أيضا هناك وجه آخر، كأنه يقول جدلا وافقناكم أن القاعدة صحيحة، فقال هنا: لا، ثم إنه لا يلزم إعراب صاحبك صفة. يمكن نعربه إعراب آخر حتى نخرج من هذا الإشكال. يعني إذا كان بسبب هذا المثال جعلنا ما أضيف إلى الضمير في رتبة العلم، إذن نقول خلاص نترك إعراب صاحبك صفة، نأتي بإعراب آخر يصلح أن يكون يعني بدون هذه القاعدة. فقال: ثم إنه لا يلزم إعراب صاحبك صفة، بل يجوز كونه بدلا عطف بيان، وهذا القول وجيه في نظري، أي نظر الشارح الفوزان، والله أعلم. يعني بمعنى أن صاحبي قال هو ماذا؟ هو بدل أو عطف بيان لزيد. لكن صراحة رد عليه أصحاب القول الأول وقالوا إن البدل أو عطف البيان يتبع المبدل منه ويكون جامدا، لا يكون يعني مشتقا، لأن صاحب هنا على وزن فاعل صح، والصفة تكون مشتقة كما مر معنا، إما مشتق أو مؤول بالمشتق، فصاحب هنا على وزن فاعل، فهي في الحقيقة صفة، هي ماذا؟ صفة الآن، ليس، لأن لو قلنا بدل، البدل يكون جامدا، جاء أمير المؤمنين عمر، عمر هنا بدل، تمام، لأنه جامد أو عطف بيان، لكن صاحب هنا ليس جامد بل هو مشتق صفة، يعني مشتق اسم فاعل، فالظاهر والله أعلم أن ما ذكره أولا هو الأقرب، وهذه مسألة يعني ليست كذلك ذا أهمية، وإنما يذكرون ذلك من أجل تقعيد هذه القواعد. فنقول على ما ذكره ابن هشام في أول، المضاف إلى واحد إما ذكر هو بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم لهذا المثال، والله تعالى أعلم. قال: باب المبتدأ والخبر. الآن انتهى فيما يتعلق بعلامات الإعراب وما يتبع ذلك من معرفة المعرب والمبني والنكرة والمعرفة، لأن النكرة والمعرفة تفيد في أبواب كثيرة، خصوصا في التبعية، في التبعية يعني التوابع الأربعة، وفي الحال، وفي التمييز، وفي أشياء كثيرة مما سيأتي لا بد أن يفهم الطالب ويميز بين المعرفة والنكرة، فلذلك يقدمونه. فالآن سيذكر المرفوعات من الأسماء، ثم يذكر المنصوبات من الأسماء، ويذكر كذلك بعض ما يتعلق بذلك. فبدأ الآن في المرفوعات من الأسماء، وابتدأها بالمبتدأ والخبر، فقال: باب المبتدأ والخبر. قال: قول المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد نبينا. قال: المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وسيأتي إن شاء الله. يريد له خبر مثل محمد قائم، طيب، ومثل زيد مجتهد، هذا مبتدأ له خبر وهو الغالب في الكلام. ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، يعني ليس له خبر وإنما مرفوع سد مسد الخبر، وذلك في اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا تقدمه استفهام أو نفي أو نحو ذلك، مثل: أقائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل لقائم، ليس خبر، فاعل لقائم، سد مسد الخبر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال: والمبتدأ اسم في أول جملته غالبا مجرد عن العوامل اللفظية، هكذا عرف المبتدأ اسم، والاسم قد يكون صريح وقد يكون مؤول بالصريح، والفرق بينهما أن الصريح لا يحتاج في اسميته إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل بحرف مصدري مع فعل بعده، لا، وإنما مباشرة يكون اسما بدون ذلك. والمبتدأ أو الاسم الغير الصريح هو الذي يتأول من أن وما دخلت عليه، وما دخلت عليه، مثل: وأن تصوموا خير لكم، والتقدير: صومكم خير لكم. هنا مبتدأ، أن تصوموا مبتدأ، لكن الاسم هنا غير صريح وإنما مؤول بالصريح. قال: والمبتدأ اسم في أول جملته غالبا، يعني يأتي في أول الجملة يبتدأ به الكلام، ولذلك سمي مبتدأ، وهذا في الغالب، وقد لا يبتدأ به الكلام، مثل عندك زيد، فزيد هنا لم يبتدأ به الكلام مع أنه مبتدأ. قال مجرد عن العوامل اللفظية، لأن العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. فالعامل في المبتدأ عامل معنوي وليس عامل لفظي، ولذلك لما تعرب الله ربنا تقول لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء لتجرده من تقول مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. ايش هو هذا الابتداء؟ هل هو شيء ملفوظ به؟ لا، وانما شيء معنوي، وانما هو شيء معنوي. فالمبتدا يرفع بالابتداء وهو عامل معنوي وليس لفظي. نحو الله ربنا، فلفظ الجلال اسم جاء في اول الجمله لم يدخل عليه عامل لفظي كحرف جر اصلي او فعل او غيرهما فيكون مبتدا. اما نحو في الدار رجل فليست كلمه الدار مبتدا لوجود العامل اللفظي وهو حرف الجر. ففي الدار تقول في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي، والجار المجرور في محل أو متعلق بخبر مقدم. فالدار هنا مع أنه جاء في أول الكلام لكنه ليس مبتدأ، لأنه سبقه عامل ماذا؟ لفظي وهو حرف الجر. فحروف الجر عوامل لفظية وليست عوامل معنوية. قال لوجود العامل، قال لوجود العامل اللفظي وهو حرف الجر فيه، وشرط المبتدأ أن يتجرد من العامل اللفظي. فالجار المجرور خبر مقدم، والرجل مبتدأ مؤخر لأنه تجرد عن العوامل اللفظية. وهذا أيضا فيه أن جاء المبتدأ على خلاف الغالب، فالغالب أن يكون في أول الكلام. قال وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. انتبه إلى قوله المسند، عندنا مسند ومسند إليه. فلما تقول الله ربنا، فالله ربنا لفظ الجلالة هنا مسند إليه لأنه مبتدأ، ولفظ ربنا مسند لأنه خبر، لأنه خبر. فمعنى مسند ومسند إليه، لابد أولا نفهم هذا، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، والفعل مسند إليه، والفاعل العكس، الفاعل مسند إليه والفعل مسند، والفعل مسند. قال نحو العلم نافع، فنافع مسند تمت به مع المبتدأ وهو العلم فائدة، فالذي تتم به الفائدة هو المسند، هو المسند. فلا يكون إلا مع وجود الفائدة. قال وهو العلم فائدة فيكون خبرا. قال وخرج بهذا التعريف فاعل الوصف كاسم الفاعل مثلا، نحو أقائم خالد، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة لكنه مسند إليه لا مسند. انظر إلى هذا المثال الآن، أقائم خالد، أقائم خالد في مقام قام خالد، صح؟ قام خالد. فخالد هنا في هذا الفاعل هو مسند إليه، ليس مسند، مسند إليه. لماذا؟ لأن الفائدة إنما تتم بالفعل، فلذلك هو ماذا؟ مسند. ما تقع به الفائدة فهو المسند، ما تقع به الفائدة فهو المسند. فالآن هذا قام هو الذي وقعت به الفائدة فهو مسند، وأما خالد الفاعل فهو مسند إليه، فهو مسند إليه، هذا مسند وهذا مسند إليه. وقل في هذا المثال مثله، لأن اسم الفاعل قلنا يقوم مقام الفعل، فاسم الفاعل هنا ماذا؟ مسند. فلا يمكن أن نعرب خالد هنا وهو مسند إليه خبر، لأن الخبر ما هو تعريفه؟ هو المسند وليس المسند إليه، هو المسند. فلذلك خالد هنا يعرب فاعل مثل ما أعرب هنا فاعل، هنا يعرب فاعل. لكن ما هو الفرق بين هذا المثال وهذا المثال؟ أن هذا اسم الفاعل هو اسم مبتدأ، هو اسم مبتدأ، طيب يحتاج إلى خبر، أين خبره؟ نقول خلاص نكتفي بهذا الفاعل، هذا الفاعل يسد مسد الخبر، لكن ليس هو الخبر، هو مسند إليه، لكنه مع هذا يحل محل الخبر، خلاص يكفي، معنا نحتاج إلى خبر، كفانا مؤنة الخبر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله هنا فإنه، أي الفاعل هذا، وإن تمت به مع المبتدا فائدة لكنه مسند إليه لا مسند. قال وخرج بقولنا مع المبتدا نحو انتصر، في قولك انتصر الحق. انتبه الآن، انتصر أنه قلنا الفعل إيش يقال له؟ مسند، صح؟ ها؟ الفعل يقال له ماذا؟ مسند. انتصر، والحق هنا ماذا؟ مسند إليه، والحق هنا مسند إليه. قال هنا وخرج بقولنا مع المبتدا نحو انتصر، في قولك انتصر الحق، فإنه وإن كان مسندا تمت به الفائدة، يعني هذا الفعل الآن مسند، صح؟ تمت به الفائدة مع المسند إليه وهو الحق الفاعل. فلماذا نقول انتصر ما نقول انتصر مبتدا؟ قال فإنه وإن كان مسند تمت به، لكنه ليس مع مبتدا، لذلك هنا قال المسند تمت به الفائدة مع المبتدا لا مع الفاعل، واضح؟ هذا تمت به الفائدة مع الفاعل، ها؟ الفعل المسند هذا تمت به الفائدة مع من؟ مع الفاعل. والخبر تمت به الفائدة مع من؟ مع المبتدا. إذا ما عندنا مبتدا، ما عندنا مبتدا، واضح هذا الآن؟ قال فإنه وإن كان مسندا تمت به الفائدة لكن ليس مع مبتدا بل مع الفاعل. قال وحكم المبتدا والخبر الرفع، يعني أنهما مرفوعان، ورافع المبتدا عامل معنوي وهو الابتداء. فلما تعرب مثلا زيد قائم تقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء، فالابتداء هو عامل معنوي. قال وجود المبتدا في اول الجمله لا يسبقه شيء، يعني ليس قبله شيء، ورافع الخبر عامل لفظي. فلما تقول قائم زيد قائم، قائم خبر مرفوع بالمبتدا، مرفوع رافع الخبر هو ماذا؟ المبتدا، ورافع المبتدا هو الابتداء، فالابتداء عامل معنوي والمبتدا عامل لفظي لأن ملفوظ وهو زيد، واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ورافع الخبر عامل لفظي وهو المبتدا، مثل القرآن شفاء، فالقرآن مبتدا مرفوع بالابتداء، وشفاء خبر مرفوع بالمبتدا، القرآن مبتدا مرفوع بالابتداء، وشفاء خبر مرفوع بالمبتدا. قال في القرآن مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وشفاء خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والله.